انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اثنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام، وخبر جديد والنهارده لذيذ وخبر كوكتيل. كل بلد ليها اطباق من الطعام بتشبهها وبتترك طابع خاص او مذاق مميز بيعبر عنها، لان الاكل جزء مهم جدا بنتعرف من خلاله على ثقافه اي بلد. في مصر مثلا بيشتهر المطبخ المصري بالعديد من المأكولات والمشروبات اللذيذة، زي طبق الكشري والطعمية المقرمشة والشكشوكة وطبق الفتة والملوخية وحبيب الملايين اللي خبرنا عنه النهاردة. الخبر بتاعنا بيقول باحثة بتكنولوجيا الأغذية بتقول الفول وجبة المصريين الذهبية. بتقول الدكتورة منال عز الدين عن فوائد الفول الصحية إنه مصدر غني بالبروتين النباتي، وده طبعاً بيكون له دور مهم جداً في بناء أنسجة وعضلات الجسم، بالإضافة إنه بيساعد على إنقاص الوزن لأنه بيعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة، لأنه غني بالألياف ومفيد جداً للقلب والأوعية الدموية، كمان بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيحفز هرمون السعادة. وبتضيف الدكتورة منال إنه بيفضل تقديم طبق السلطة جنب طبق الفول لأنه بيساعد على زيادة امتصاص الحديد والزنك، وده بيؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي. أما لمرضى القولون بيفضل تناول الفول بدون قشرة عشان نتجنب متاعب القولون. والحقيقة إن المصريين القدماء عرفوا الفول كنبات وزرعوه ووضعوه في بردياتهم وعلى جدران المعابد، وأصل كلمة مدمس بترجع للطريقة اللي كانوا بيستخدموها في تسوية الفول، سواء عن طريق دفنه في الرمال الساخنة أو في رماد الفرن، واللي كان بيطلق عليها تمس في المصرية القديمة، وتحولت مع الوقت لدمس، ومن هنا جه مسمى فول مدمس. ولو شفنا أطباق الفول وأشكالها المتنوعة في مصر هنلاقي إن المصريين أبدعوا في تحضير طبق الفول. في القاهرة مثلاً طبق الفول بالزيت والليمون والكمون، وطبعاً ما ننساش الفول بالزبدة. وفي اسكندرية بيفضلوا طبق الفول بالبصل والطحينة وزيت الزيتون. أما في دمياط فبيتقدم طبق الفول بالحمص. أما حبايبنا في الصعيد فطبق الفول بتاعهم مميز جداً، بيتقدم بالزيت الحار والصلصة والطشة والتوم. أما بخصوص ما يروى عن الفول إنه بيسبب الغباء والتناحة، فالفول بريء من التهمة دي تماماً، حيث أثبتت الأبحاث العلمية والطبية إن الفول بيحتوي على هرمون الميلاتونين اللي ليه دور أساسي في تنظيم الساعة البيولوجية وتنظيم عملية النوم ومضاد للأكسدة، وأصبح الناس دلوقتي بيتناولوه كدواء منفصل علشان يقوم بكل المزايا اللي بيقدمها طبق الفول ده. وكمان غني بفيتامين بي 3 اللي بيساعد في إنتاج الطاقة. يبقى إزاي الفول بيعمل تناحة؟ لا يمكن. ومن أجمل الأمثال اللي قريتها واللي بتمثل العلاقة الوطيدة بين الإنسان المصري ومعشوقه الفول، مثل مصري بيقول أكل الفول واخرج وأنا عرض وطول، ولا أكل الكباب والديانة واقفة ورا الباب. وفي حين إن لكل دولة طبعاً أكلتها اللي بتفتخر بيها واللي بتعبر عنها، واللي ممكن المذاق العام يختلف، يعني يتم الاختلاف عليه من الزوار، لكن في وجبات وأنواع طعام بيجمع عليها الزوار الأجانب إنها الأفضل مذاقاً. ومع اتساع دايرة الإعجاب بتنطلق هذه الأطعمة إلى العالمية، زي مثلاً ساندويتش البرجر الأمريكي والبيتزا الإيطالية والكرواسان وخبز الباجيت الفرنسي والسوشي الممثل الرسمي للمطبخ الياباني والفلافل العربية. وفي قمة الدول اللي بتشتهر بأطعمتها الجذابة إيطاليا، فرنسا والمكسيك وأسبانيا والهند واليونان، ومن الدول العربية بتتقدم الشقيقة لبنان. ولكن هل تعلم عزيزي المستمع إن البرجر هو التطور الطبيعي لشرائح اللحم البقري الألمانية؟ وفقاً لما ذكرته الناقدة الغذائية ميمي شيرتون في صحيفة نيويورك تايمز، واسمه التاني هامبرجر، وده بسبب إن العديد من المهاجرين الألمان جم في الأصل من ميناء مدينة هامبرج الألمانية. أما التاكو وهو الطبق الوطني للمكسيك، واللي بيتكون من خبز التورتيلا الرقيقة واللي بتعلوها حشوات عديدة وبتكون عادة مطوية، فإن أصل كلمة تاكو دي هتستغربوا جدا لما تعرفوا إنها بتشير إلى البارود اللي كان بيتم لفه بقطعة من الورق وإدخاله في الصخور عشان يفجروها ليحصلوا على معدن الفضة، وكان اسم العملية دي تاكو دي مينيرو، سندوتشات التاكو الخاصة بالمناجم. وده بيأكد إن الأكل جزء حقيقي من ثقافة الشعوب. منتظرين تواصلكم معنا على 0124-8944، وأغرب الأكلات وأغرب عادات الأكل والمطاعم بعد الفاصل.
فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك،
وقفص منجعوي سيبي بقى في هدومك،
فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا نمور،
كانيلوني وبروكلي وشوفان
سوشي وساشيمي وسيمون،
مش مش وقرص ياوي يا ميش خرو بيرويك لما تعوز،
كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني مقلوز،
يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة صنية بقلاوة وين بلع بكازوزة.
بشربه كشري وبحبه في كوباية،
وشوية حمص شامو عليه شطة زيادة،
سمك صيادية بالخلطة المعتادة،
فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا ليمون،
كانيلوني وبروكلي وشوفان
سوشي وساشيمي وسيمون،
مش مش وقرص ياوي يا ميش خلو بيرويك لما تعوز،
كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني معلوز.
ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومكملين معاكم خبر كوكتيل، وفقرتنا اللي هنتكلم فيها عن أغرب الأكلات الشعبية في العالم. وزي ما قلنا إن الأكل بيعبر عن ثقافات الشعوب، طبعاً كل ثقافة مختلفة ومش شرط اللي يناسب حد يناسب حد تاني خالص، بس تعالوا معانا نبدأ منيو أغرب الأكلات، ونبدأ بشربات، ومثلاً هنختار شوربة الخفاش. ورغم أن الخفافيش ناقلات للعديد من الأمراض، إلا أنه بيتم تقديم شوربة الخفافيش كوجبة غذائية في تايلاند والصين. أما شوربة الكلاب فهو طبق شعبي أساسي في دولة كوريا الشمالية، ويطلق عليه شوربة الصحة. نيجي للحاجات ممكن دي تكون نقانق أو من ديش مش عارفة، الأفاعي المقلية، وهي أحد الأطباق المفضلة في الولايات الجنوبية بأمريكا، وبيقوم الأهالي باصطياد الأفاعي وقليها باعتبارها وجبة أساسية. وكذلك الحال في كمبوديا، بس هنا بيقلوا العناكب وبتعد وجبة شعبية شهيرة، حتى يعني السائحين اللي بيروحوا هناك بيحاولوا يجربوها كنوع من تجميد القلب. يعني عرفتها كمبوديا في الأيام الدموية الوحشية لحكم الخمير الحمر. كما تعتمد عدد من دول العالم على الحشرات في مائدة طعامها، ويعتبر طبق الحشرات المشكل واحد من أشهى وأغرب الوصفات الشعبية في بعض الدول زي تايلاند والصين وتايوان، وبتأتي الصراصير في مقدمة تلك الحشرات. لو جينا في بلاد تانية برضو زي الصين وأسيا الجنوبية، هنلاقي إن مخ القرد من الوجبات المفضلة، وعلى فكرة هي أكلة سعرها عالي جدا وبتتاكل نية. بيقوموا يعني كسر رأس القرد وإخراج المخ وبيتاكل نية. أما الحلو بقى فيصنف كحك الدبابير ضمن قائمة الحلوى في اليابان، حيث يتم وضع الدبابير في الكعك وتناوله كوجبة خفيفة. وأنا بقول يعني ممكن نكمل حاجة تاني ولا كفاية كده؟ تعالوا نتكلم عن أغرب عادات تناول الطعام حول العالم. هنجد مثلا أن الأكل بصوت، رغم أن إحنا في مجتمعاتنا ما بنحبش الحكاية دي، لكن هنجد أن الأكل بصوت عالي في آسيا بيعد مجاملة كبيرة للطاهي، وإنك بتستمتع بأكله. ويعتقد الآسيويين أن الأكل بصوت بيحسن مذاق الأكل. في تنزانيا من الوقاحة أنك تشم طعامك، لأن ده يعني أن الطعام غير جيد. أما في الصين فإن المكرونة الطويلة بترمز لطول الحياة، وبناء عليه لا تكسر المكرونة، لأن ده وفقا لمعتقداتهم تقصير لمدة الحياة. في بلادنا العربية بنلاقي المنسف اللي بيرتبط بالبيئة الزراعية في أراضي فلسطين والأردن، لأنه بيتوفر هناك المكونات بتاعتهم لكثرة المراعي، واللي هي من أهم الحاجات اللي بيستخدموها لتكوين طبق المنسف. وطبق المنسف هناك بيقدم برضو بطريقة مميزة وغريبة، ويمكن ما عادتش موجودة دلوقتي، لكن بطبق المنسف الكبير بيلتف حوله الناس، وبيتم وضع الإيد اليسرى خلف الظهر، وبيتم الأكل بالإيد اليمنى وبدون استخدام الملاعق، لأنه غير مقبول أبدا بحسب التقاليد. أما لو اتكلمنا بقى عن أغرب المطاعم، هنلاقي إن غالباً أي شيء غير مألوف بيثير اهتمام الناس، وممكن في بعض الناس بتحب تسافر من دولة لتاني يعني لدولة تانية لتجربة أغرب المطاعم في العالم. طب تعالوا كده نشوف نماذج من أغرب مطاعم العالم. لو رحنا تايلاند هنلاقي مطعم اسمه مطعم عش الطائر في منتجع سونيفا كيري، بيعد واحد من أهم المزارات السياحية اللي بتجذب السياح في المنطقة. بيعتمد فكرته على الأعشاش الصغيرة في أعلى الأشجار، بيبلغ ارتفاع العش على تقريباً 16 قدم من الأرض، وبيوفر هذا الارتفاع منظر خلاب بيتمتع بيه الناس وهي بتتناول طعامها. ولو رحنا الفلبين هنلاقي ان في مطعم اسمه مطعم الشلال، بيقع هذا المطعم على نهر ضحل بشلال وبيتحط الترابيزات والكراسي هناك مصنوعة من البامبو في قلب النهر على بعد عدة أقدام فقط من الشلالات، وممكن للزوار الاسترخاء والتمتع بمية الشلال في الأيام الحارة. أما النينجا أو مطعم النينجا في نيويورك فبيقدم تجربة لا مثيل لها، طعام ياباني أصيل وسط تيمة نينجا متكاملة. الديكور المطعم بيت نينجا في قرية يابانية، طرقات ضيقة أضواءها خفتة، قائمة طعام مكتوبة في بامبو ملفوف. ولكي يوفر المطعم تجربة أكثر متعة بيرتدي جميع العاملين في المحل أزياء النينجا، وبيقوموا بعمل حركات أكروباتية زي النينجا مع تقديم أصناف النينجا الخاصة اللي بيقولوا إنها مأخوذة من كتاب نينجا سر. أما عن قصة طبخ فلسطين المشهورة المقلوبة وإزاي أرهبت الإسرائيليين بعد الفاصل.
النفس هفة على أكلة معينة، حنتف ورستق لنا وطبخ لنا، الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا.
بقولك ايه، ما تهيا بنا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكلة من وعلي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا.
اوه هلا هلا هلا، ودي معلقة من وش الحلا، لا من طعم محروقة ومقرمشة واسمها مغاليس. هلا هلا هلا، نقلك ومسمس وتسلى، ايوه نطقت عنها بحتة بليز. اوه هلا هلا هلا، ودي معلقة من وش الحلا، لا من طعم محروقة ومقرمشة واسمها مغاليس. هلا هلا هلا، نقلك ومسمس وتسلى، ايوه نطقت عنها بحتة بليز.
وقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز ضيطك يبوز، ده الأكل لذة من لذات الحياة،
بنعيشها مرة وبناكل مرتين، هات من دي علبة لأ طب هات علبتين،
أعمل حساب الغايب اللي مالوش نايب،
الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه،
ده 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 الأكل يلف يلف ويرجع لأصحابه،
للأكل 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 يلف يلف ويرجع لأصحابه.
ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومكملين كوكتيل خبرنا النهارده، وبنفكركم التواصل مع البرنامج على 0000-427-894. يعني الفقرة اللي هنتناول فيها دلوقتي بقيت خبرنا بتقول المقلوبة وقصة طبخة فلسطينية أرهبت الإسرائيليين. بتقول الحكاية الشعبية المتوارثة إن أهل القدس أكرموا القائد صلاح الدين الأيوبي بعد فتحه للقدس، وقدموا له طبق شعبي اسمه الباذنجانية، يتكون من الخضار والباذنجان، فأعجب جدا بطريقة تقديمه وقلبه وتساءل عن تلك الأكلة المقلوبة، فتم اعتماد الاسم وعرفت بالمقلوبة حتى يومنا هذا. وبيقول الباحث في التراث الفلسطيني حمزة العقرباوي إن هذه الحكاية لا توجد ما يؤيدها أو ينفيها، والمقلوبة طبق فلسطيني رائج رئيسي إلى جانب أطباق أخرى زي المفتول والمسخن والمنسف. في البداية كان الباذنجان، ثم أضاف إليها الفلسطينيين ما استحب من مكونات الحديقة بتاعته، وكانت المقلوبة بتحتوي على البرغل أو الفريكة قبل الرز، لكن الرز ترأس عرش المقلوبة بعد رواجه في الأرياف والقرى. وزي المثل الشعبي عندهم ما بيقول: العزل الرز والبرغل شنق حاله، صحن الرز بارك بالنص. ويرى الباحث حمزة العقرباوي رمزية المقلوبة، حيث إنه طبق لا يأكله إلا جماعة تجتمع حوله العائلة مستحضرة إرثها وعادتها المطبخية الشعبية، إضافة إلى منحها البعد التاريخي وربطها بتحرير القدس وفاتحها الأيوبي. لذلك كان طبخ أو أكل المقلوبة في القدس والمسجد الأقصى بيحمل معاني رمزية كبيرة جدا. بتقول هنادي الحلواني، وهي إحدى المبعدات عن الأقصى، إن المقلوبة سميت في القدس طبخة النصر. إحنا لا نستطيع امتلاك سلاح في وجه المحتلين، فابتكرنا أسلحة أخرى، قائلة إن المقلوبة تجتمع حولها أحاديث الرباط ومغامرات دخول القدس وأشواق المبعدين، وهي رمز لقلب الطاولة على رأس العدو. والحقيقة أنا كان عندي شعور أكدته قصة المقلوبة الفلسطينية، إن وراء أسماء الأكلات الشعبية الموروثة قصص كامنة، وطبعاً كنت أتمنى إن كل أكلة يكون وراها قصة عظيمة زي قصة المقلوبة الفلسطينية. أكلات عديدة في مجتمعاتنا بتحمل أسماء غريبة، يا ترى اتسمت كده ليه؟ هنحاول ناخد جولة كده على بعض أسامي الأكلات الشهيرة في مجتمعاتنا. لو خدنا مثلا سد الحنك في مصر، واللي بيعود الأصل التاريخي للمطبخ التركي، ليه بقى سمي سد الحنك بهذا الاسم؟ طبعا ده بيرجع إلى مكوناتها الدسمة اللي بتساعد على الشعور بالشبع، وبينتج عن هذه المكونات الدسمة حالة من الشعور بالكسل والتعب والرغبة في النوم وعدم الرغبة في التحدث. عشان كده هذه الوجبة كانت بتتعمل أحيانا في الشتاء من كتر كمية الدسم اللي فيها، عشان الإنسان يحصل على كمية من الدفى. وعلى فكرة هي يعني ممكن عندنا الستات الكبار هي اللي لسه فاكرة طريقة عمل طريقة سد الحنك أكتر من الجيل اللي موجود دلوقتي. لو شفنا مثلا الشيش برك، وهو طبق مشهور في بلاد الشام، وكلما كانت حبات العجين المحشو بالشيش برك صغيرة بتدل إن أنتي بتكرمي ضيفك وتعبت، يعني تم تعب أو بذل مجهود في الشيش برك اللي أنتي عامله له. وبيتم بعد كده سلقه أو شويه ووضعه في اللبن الرايب البارد أو المغلي. من أشهر برضو الأكلات العربية اللي ليها برضو مسميات ليها أصل هي الكبسة. والكبسة يقال إن بيرجع أصلها لإسبانيا، حيث الفتوحات الإسلامية لما ذهبت وفتحت الأندلس حصل إن أتوا بهذه الوجبة من هناك، وطبعاً هم قاموا وعملوا فيها تغييرات كبيرة جداً. الكبسة بيتم عملها كلها في إناء واحد وبتنضج مع بعضها، وبيتم توزيعها بعد كده في أطباق، وكل طبق بياخد فعلا من المكونات بشكل رائع، وبيتم توزيعها بهذا الشكل بكل مكوناتها. أما بالنسبة للكبة في عالمنا العربي فهي منتشرة جدا في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وهي من المأكولات العربية اللي بتختلف طريقتها ممكن من منطقة لمنطقة أو من بلد عربي لبلد عربي آخر، لكن بيبقى المكون الأساسي فيها وهو اللحمة الناعمة والبرغل هم أساس تكوينها رغم اختلاف طرق الطهي. وتعالوا كده نشوف الصبوحة عملتها ازاي.
هالتبولي التبولي عالتبولي شغل ايدينا الحلوة، هالتبولي ذوقك طيب يا اندو ذوق شوي شو ناقصها وشو بدا بسرعة قولي.
كتير منيحة ومعقولي هالتبولي. كبك بيبي حطوها بقلب الجرن ودقوها، ولما بتنعمل لحمي بالبرغل جبلوها.
كبك بيبي حطوها بقلب الجرن ودقوها، لما بتنعمل لحمي بالبرغل جبلوها.
او كبك بيبي كبنا ودق الكب عادتنا، بتغني عصفرتنا وبتصلغي تقوها قوها.
والحقيقة الفاصل الصغير قوي ده للسبوحة ادانا انطباع جميل قوي قد ايه كلمات غنوة بسيطة جدا ممكن تعمل حالة من حالات الانتماء للفرد للمكان والوطن اللي عايش فيه حياته كلها. والحقيقة المطبخ الغنائي العربي في وجبات جميلة جدا لأغاني بتتكلم عن الأكل أو مكوناته، وعمرنا ما ننسى أبدا أبدا الفنانة نعيمة عاكف لما غنت في فيلم ضابط وأربع بنات أغنية العدس الليلة اللي كانت فيها بتشتكي أمر الشكوى من أكل العدس كل يوم. وعندنا نماذج تانية برضو للغناء للطعام، أغنية الفنانة صبوحة مع الفنان فؤاد المهندس اللي خاصة بالأكل المتعدد الكتير قوي اللي بيتم إعداده في رمضان، والراجل ده هيجنني. الفنانة طروب والفنان محمد جمال هما كمان عملوا نموذج للمناكفة الزوجية برضو الخاصة بالأكل. الزوج اللي داخل شامم ريحة بتنجان وعايز بتنجان وعجباه جاية من عند الجيران، والزوجة تقول له وأنا شم ريحة فستان. دي نماذج جميلة وموجودة في أغانينا وفي التراث بتاعنا لغاية دلوقتي. وعندنا كمان برضو الفنان عزيز عثمان وشادية غنوا أغنية جميلة برضو بيدعموا فيها طبق الفول المصري. في التراث الغنائي السوري أيضا بيزخر بالأطعمة الشامية، واللي برضو تم برضو عمل أغاني جميلة ليها، من ضمنها في فيلم كفرون عام 1990 غنى الأطفال للسواق بتاعهم أغنية يا سفير دوس دوس الله يبعت لك عروس، ما في مثل بشغل البيت بتعرف تطبخ لك مكدوس. قد إيه الحاجات الجميلة والكلام البسيط بيدعم فينا روح حلوة ويخلينا دايماً متمسكين بهويتنا. الحقيقة النهاردة كان يوم وجباته كتيرة، كان نفسي أقول لكم اتفضلوا معانا لكن كانت هتبقى عزومة مركبية، لكن بقول لكم اتفضلوا معانا يوم الاثنين الجاي الساعة 9:30 مساء على راديو تسعينات FM وخبر كوكتيل جديد. دمتم تحياتي هلا عيد.
هم 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 عصافير بنينا بنقول سو سو
سو سو
عايزين ناكل مم 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 عايزين ناكل هم هم هم
عيب يا جماعة ما تفضحوناش
فاتت ساعة ولا كلاش
ولا عشان ما هو أكل بلاش
جا
جاي اوان
طلبنا ما جاش
ابقوا كلوني
اعوذ بالله
جعنا كتير ولا رمرمناش
انا شامم ريحة خلي وتوم
وانا متهيئ لي ده شهر الصوم
وانا ليه مش فاهم جعت اوان مع اني واكل من